إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب حتى لا يكون للناس حجة بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل. واصطفى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خير الكتب وخير الرسل، اصطفى لها القرآن الكريم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم لم يتركنا سدى، ولكن أنزل لنا هذه الشريعة المتكاملة، هذه الشريعة المتغلغلة في كل جوانب الحياة التي تنظم علاقاتنا مع بعضنا البعض. هذه الشريعة تحدد لنا الحقوق والمعايير والمبادئ والقيم في تعاملنا مع بعضنا البعض. هذه الشريعة وضعت حقوقا للزوج وحقوقا للزوجة وللوالد وللأخ وللرحم وللجار، وللتعامل حتى مع من تختلف معه معنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف أن الشريعة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في تفاصيل العلاقات بينهم مع بعضهم البعض. كان في الجاهلية هناك قيم مختلفة، كان ممكن يكون مثلا المعيار بالقوة، إن القبيلة إذا انتصرت على هذه القبيلة فهذه القبيلة المنتصرة هي التي تضع القوانين، كان المعيار مثلا بالقوة أو بالنسب أو الحسب أو المال، كان هناك معايير معينة. وكان الإنسان أحيانا بينتمي أو كثيرا ما يتعصب لقبيلته، هو مع القبيلة، إن رشدت القبيلة كان راشدا معهم، وإن ضلت القبيلة كان ضالا معهم، وإن جهل أحد عليهم يجهلن كما قالوا لنجهلن عليه فوق جهل الجاهلين. كان هذا هو التعامل، التعامل بالعصبية والتعامل بالحمية، كانت هذه العلاقات. وكان هناك بعض الصفات الطيبة أيضا الموجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام أقر هذه الصفات الطيبة ومنع الصفات الخبيثة التي تعتمد على الحمية والجاهلية. ومن هذه الأحاديث التي وضعت معايير للتعامل مع بعضنا البعض، وما هي التعاملات بيننا مع بعضنا البعض، وكيف نفكر في علاقتنا مع بعضنا البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: في أول ما تسمعه يكون غريبا عليك. هذه الغرابة كانت أيضا موجودة لدى بعض الصحابة حينما سمعوا الحديث لأول مرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك، أنصر أخاك. ده أمر طبيعي، ولا سيما في أخوة الإسلام والإيمان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تنصر أخاك، لا أن تتخلى عنه، لا تخذله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يتخلى عنه في محنته. فقال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك. فهذه كلمة طبيعية تحث على أخوة الإسلام والإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة لما سمعوا الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا ما تعودوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الظاهر المتبادر من الحديث، قد يكون عند بعض الناس يفهم أن هذه أخلاق الجاهلية، أننا أكون مع قبيلتي أيا كان الوضع أيا كان الحق. يعني في واحد يقول لك أنا مع عيلتي، هم صح غلط أنا معاهم. أو واحد مثلا يجي حد بيشتكي من ابنه يقول بص أنا ابني ما بيغلطش، هو قرر أنه يقف في صف ابنه أيا كانت الوضع، أو مع زوجته أو مع والده أو مع قبيلته أو مع عائلته. هناك ناس تأخذ هذا القرار بدون ما يسمع وبدون ما يحتكم وبدون ما يبحث عن الحق والباطل ومن المخطئ ومن المنصف، هو يأخذ قرار بالانتماء مباشرة، والحمية تأخذه أيا كانت الأوضاع، ويرد الأدلة والبينات ليدافع عن عائلته. فحينما استمع الصحابة إلى هذا الحديث، حديث عجيب جدا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عودهم على ذلك، أن يستفهم الإنسان حتى لا يحدث لهم فهم خاطئ. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره مظلوما، يعني دي احنا عارفينها وتعلمناها كثيرا منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، كما قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمواصفات التي عددتها خديجة رضي الله عنها، كان منها أنه ينصر المظلوم. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ يعني إزاي واحد ظالم وأنا أنصره إزاي؟ تعجبوا من ذلك. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى النصرة وما معنى الإعانة. يعني البخاري بوب الباب بحديث بقوله لهذا الحديث بقوله أعن أخاك. الإمام البخاري بيجد أن هذا من العون. ما هي النصرة للظالم وما هو العون للظالم؟ يعني لما أشوف واحد ظالم، هذا الظلم الذي وقع من أخي سواء في النسب أو في الإيمان، هذا الظلم الذي وقع منه لابد وأن هذا الظلم سيجلب له منفعة، وإلا لما ظلم؟ يعني لما واحد يظلم واحد يريد أن يحصل منفعة، إما معنوية منصب، أو يحصل منفعة مادية، يعني أكل ميراث يريد منفعة مادية أو منفعة معنوية. وهذا غالب الظلم بين الناس، إما لتحقيق منفعة معنوية يشعر والعياذ بالله بالكبر بالتسلط بأنه ذو منصب، أو أنه يريد تحصيل منفعة مادية يريد أن يحصل على مال. فأنا إذا وجدت أخي هكذا يحصل منفعة مادية أو معنوية ينتفع منها ويفرح بها، ولكنها كانت في غير مرضاة الله، كانت حراما، وأنه ظالم، كيف تكون نصرتي له؟ هل بأن أتقاسم معه المال؟ هل بأن أساعده ليصل إلى المنصب لكي ينفعني بعد ذلك؟ هذا تفكير الجاهلية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه أو تكف يده، كل هذه روايات، عن الظلم، فإن ذاك نصرته أو نصره أو فذاك نصره. كل هذه روايات الحديث، حديث موجود في كثير من كتب السنن. أنت متخيل أن الدافع الرئيسي اللي خلانا اتحرك إن أنا منعه من الظلم، هو راح يظلم، إن أنا خايف عليه، أريد نصرته، أريد منعه. ذلك بعض العلماء قال ما هي النصرة التي قدمها ذلك الذي ذهب إلى الظالم ومنعه من الظلم؟ قال نصره على نفسه ونصره على هواه، كما قال ابن الجوزي، نصره على نفسه. الظالم نفسه تستأسد عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أخذته العزة بالإثم. الظالم نفسه تستأسد عليه وتقوده إلى الظلم، فحينما نقف بجواره لابد أن نمنعه عن الظلم، لا أن ندفعه إلى الظلم، لا أن نشجعه، لا أن نؤيده، بل تكون النصرة الحقيقية إذا كنا نخاف عليه. وهكذا يعلمنا الإسلام أننا نخاف على الناس من النار، لا نفكر في المنفعة المادية القريبة، ولكننا نفكر دائما في النفع الأخروي. هكذا هو تفكير الإسلام، لا يفكر بهذا التفكير الأرضي المحدود، إنه مجرد يحصل منفعة، لكن أنا أفكر هذه المنفعة وهذا المال الذي أخذه إما أنه أكل الميراث ظلما، هذا المال الذي أخذه ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هكذا يرى المؤمن هذه المنفعة المادية أو المعنوية التي جاءت ظلما يراها تنقلب نارا يوم القيامة، فيسرع إلى الظالم خوفا عليه. يعني اللي بيحرك الإنسان إنه بيمنع الظالم من الظلم إنه خايف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الكلام أنه لا زال أخوك، لا يزال هذا الظالم أخاك، هذا الظالم لا زالت بينك وبينه أخوة، أخوة الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني ظلت التسمية بالأخوة بالرغم من أنه ظالم، لأنه لم يتخلى عن الإيمان بعد، فلا زالت أخوة الإيمان، لا زالت أخوة الإيمان موجودة. فأنا حريص على ألا يزداد ظلما. ذلك الإنسان لما بيرى أخاه المؤمن على منكر ويغير المنكر، الدافع الرئيسي المفروض أن يكون الدافع الرئيسي هو الخوف عليه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث أيضا مشهور في البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، ناس خدوا فوق وناس خدوا تحت. اللي فوق بيعرفوا يجيبوا المية، ينزلوا الدلو يجيبوا المية، اللي تحت قاعدين في أشبه بقبو السفينة ما فيش مكان يجيبوا منه الماء، فكانوا كلما أرادوا الماء، الناس اللي تحت في أسفل السفينة كلما أرادوا الماء ذهبوا إلى من فوقهم قالوا عايزين مية، فاللي فوق يجيب لهم المية. فشوف التفكير، فالناس اللي تحت قالوا لو أننا احنا بدل ما كل شوية نطلع نأذي الناس اللي فوق، لو احنا عملنا حفرة المية تحتنا، لو أننا يعني صنعنا حفرة نأتي بها بالماء ولا أننا نذهب إلى من فوق نؤذيهم. يعني شوف الدافع، وعايز مية، شوف التشبيه اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ماء ولا يريد أن يؤذي من فوقه. وبالرغم من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنهم أخذوا فأسا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا. يعني أحيانا أنت بتقف أمام إرادة أخيك، هو يريد الذي يظنه ماء، يريد شيئا يظنه ماء، ويريد شيئا يظن أن بفعله هذا لا يؤذي أحدا، يقول لك بالعكس أنا ما بأذيش حد، ده أنا ما رضيتش أطلع فوق أجيب الماء عشان ما أذيش حد، وأنا عايز حاجة مهمة بالنسبة لي، أنا عايز الماء. هكذا أحيانا يفعل الإنسان المنكر، تتسلط عليه شهوة فيتحرك ويظن أنه لا يؤذي أحدا وأنني في احتياج إلى هذه الشهوة، ولكننا والإنسان بحكمة يقف أمام هذه الإرادة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لو أننا تركنا النصيحة وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركنا الأخذ على يد الظالم، لو تركنا هذه الأمور هلكنا جميعا. فالنصرة الحقيقية أنني أفكر في دين الآخر وأفكر في دين الناس، كيف لا ينتشر الظلم، كيف لا ينتشر المنكر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لو أردنا أن احنا نلخص الدين في كلمة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين هو النصيحة، والنصيحة هو أن يتحرك الإنسان بالخير للناس، لعموم الناس ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأن النصح لغة إما أن يكون بمعنى الناصح اللي فيه مثلا اتساخ في الثوب أو في قطع في الثياب هو يقوم بإصلاحه، أو العسل الذي ينقى اللي بيقوم بتنقية العسل من الشوائب حتى يصبح العسل صافيا، هذا أيضا من النصح في اللغة. يعني إذا النصح بيحتوي على معنى التنقية وإصلاح الفساد. هكذا المؤمن يتحرك أنه يريد أن ينقي نفسه وينقي أخاه وينقي المجتمع من الفساد ويصلح ما في هذا المجتمع ويصلح ما في نفسه من فساد. ده أمر مهم، هذا من كمال دين الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فإذا وجد المؤمن خللا بدأ يتجه في القرآن، في تعامل الناس مع القرآن، في تعامل الناس مع مولاهم مع ربهم، في تعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتجه الإنسان مباشرة ويصحح هذا الخلل. الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة أخيه. تخيل حينما تغيب هذه المرآة من حياتك، يعني الإنسان لما يعيش في الحياة بدون مرآة قد تحدث له أمور في ظهره ولا يراها، قد يستطيع أن يراها بالمرآة. الذي يرى هذه العيوب فيك قد تظلم وأنت لا تشعر، فيأتيك المؤمن الناصح الذي يخاف على دينك، الدافع الذي حركه أنه يريد نصرتك على نفسك، هو يريد أن ينصرك على نفسك، أن ينصرك على هواك فتحرك. لذلك هذا الحديث عجيب فعلا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه أو تكف يده، كل هذه الروايات عن الظلم. إذن هناك مبدأ موجود الآن اللي هو الليبرالية، أن الإنسان حر يفعل ما يشاء، وأن هناك أن في حرية مطلقة. هذا المبدأ ليس عندنا في شريعة الإسلام. إحنا عندنا حدود، عندنا حدود معينة لا ينبغي الإنسان أن يتعداها. طيب هم إيه الحدود اللي بيضعوها؟ يقول لك: أنت حر ما لم تضر. طالما أنت ما بتضرش حد، طالما أنت ما أذيتش فلان أو ما أذيتش فلان، فخلاص أنت حر، ما حدش يأمره بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يكلمه أحد. طب وإحنا هل هذا المبدأ عندنا أيضا؟ أبدا، نحن نخالف هذا المبدأ. لماذا؟ لأنه حتى على مبدئهم أنت حر ما لم تضر، هو يضر نفسه، لأن الإسلام يركز على الدار الآخرة، ليست القضية مجرد منفعة مادية. هو الآن بفعله هذا المنكر الذي لا يعود وباله إلا عليه، بفعله هذا المنكر هو يؤذي نفسه. يعني افترض أن إنسان تعامل بالربا، إنسان أكل الميراث ظلما، تعامل قد لا ينتشر هذا الأذى في المجتمع على مجرد عائلة ضيقة. احنا نقول احنا مالنا، هم عائلة مع بعض، احنا مالنا؟ بالعكس، أنا أخاف عليه، أنا أخاف عليه من المال الحرام، لأنني التفكير الأساسي المحوري الذي في ذهني أنني أخاف على آخرته. بل من عجيب ما روي عن السلف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول المؤمنون: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا والذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة، ما معنى هذه الآية؟ قال بعضهم: أي لا تجعلهم يعذبوننا، لا نكون نحن محل تعذيب فنبتلى في ديننا، فنفتن في ديننا. قال بعضهم، شوف المعنى العجيب ده: يا رب لا تسلطهم علينا، يا رب لا تسلطهم علينا فيعتقدوا أنهم على الحق فيضلوا. تخيل أنت بتفكر، هو بيفكر في هذا الكافر كيف لا يستمر على ضلاله وكفره. شوف التفكير، المؤمن يفكر في الدار الآخرة، لأن هذه الدنيا أيام معدودات. هذا الظالم الذي طغى وتجبر ماذا أخذ؟ هناك من قال: من أشد منا قوة؟ ثم أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فلذلك المؤمن حينما يرى أخاه على معصية، أو يرى أخاه يتعدى حقوقه، يراه يظلم، من واجبك تجاهه ومن حقه عليك أن تتحرك لنصرته. أنت الآن استشعر أنك تقوم بنصرته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه وبين المظلوم. انظر إلى هذه المشاعر التي تكون في قلبك تجاه هذا المظلوم الذي يؤذى في الدنيا، هو الآن يخسر حقوقه في الدنيا، فأنت بداخلك عاطفة تتحرك تجاه هذا المظلوم، تريد أن تنصره. أيضا إذا رأيت الظالم لابد أن يقع بداخلك مشاعر الخوف عليه من النار، وأنه قد يلقى في جهنم ويعذب، فمن حقه عليك أن تتحرك لنصرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالما أنه لازال أخاك، طالما أنه لازالت هذه الأخوة قائمة بينكم فلابد أن تتحرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك. ومن جميل عنوانة الإمام البخاري لهذا الباب أنه قال: أعن أخاك، يريد إشارة أن هذه من تقديم، أن هذا الأمر من تقديم المعونة. إذن أحبتي في الله، ما أريد أن أقوله حول هذا الحديث حتى لا أطيل عليكم، إن الدافع الأساسي عند المؤمن هو مسألة الدار الآخرة، لا ينشغل بالمنفعة الدنيوية فحسب. الناس حينما أعرضوا عن شريعة ربهم وكان كل الهموم تنصب على الدار الدنيا فقط، على هذه الدنيا، كان التفكير إن فلان حصل منفعة خير. يعني ممكن إنسان إذا فكرنا هذا التفكير الدنيوي البحث إنسان يظلم ويحقق بالظلم منفعة عظيمة مالية ومعنوية، يقوم الناس بحسده. لك شوف فلان معاه مال، وهذا المال يكون وبالا عليه يوم القيامة. أحبتي في الله، الذي يحركنا تجاه بعضنا البعض أن هناك حقوق، من أهم هذه الحقوق أننا نخاف على بعضنا البعض. أنا خايف عليك من النار، فحينما أجدك مقصرا في صلاة، في صيام، في زكاة، في تعاملات تتعدى في المعصية، أنك تتجاوز الحقوق، تعتدي على الجيران، أنك تجاوزت على الأرحام، لابد أن أنصرك، لابد أن يكون الدافع أنني أريد أن أنصرك على هواك، أن أنصرك على نفسك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، خرجنا من هذا الحديث بمعنى أن الدافع الأساسي اللي بيحرك الإنسان في علاقته مع إخوانه هو النصح، هو إزالة الفساد، هو تنقية المجتمع، هو أننا نريد أن نصل إلى حالة من أننا نقلل الفساد الموجود، أننا نقلل المنكر الموجود، أننا نقوم بالمدافعة، سنة المدافعة، إن في منكر لابد أن يكون أمامه مدافعة. فأنت أتيت إلى الصلاة وتجد أخاك المؤمن واقف أمام مسجد لا يصلي، لماذا لا تأمره بالمعروف؟ لماذا لا تنصحه كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تقوم بتكملة دينك أنت؟ الدين النصيحة. لماذا لا تخاف عليه؟ لماذا لا تذهب إليه بحكمة وبقول حسن وتنصحه أن يأتي إلى الصلاة؟ كثير منا يترك الأمر المعروف ونهى عن المنكر حتى لا يؤذي الواقع في المنكر، يعني لك مش عايز أزعله. أنت الآن تقوم بإذايته أكثر، يعني حينما تسكت على المنكر أنت الآن تؤذيه حقيقة، أنت الآن تترك نصرته. يعني حينما ترى الظالم أو إنسان يتعدى في الحقوق التي وضعها الله سبحانه وتعالى وتتوقف، يقول لك أصلا مش عايزين نزعله، بلاش عشان ما يزعلش، أنت الآن تقوم بإذايته أكثر من ذلك. إن هذه الدنيا أيام وتنتهي، ثم يأتي يوم القيامة ويمسك بعنقك ويقول لك: أنت رأيتني، أنت كنت تعرف الحلال من الحرام، أنت كنت تعرف المعروف والمنكر، أنت تركتني. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يفرط الإنسان في أي حق وجب عليه، يسأل عنه يوم القيامة. وما من راع كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. هذا من الغش في المعاملات، إن الإنسان يرى أخاه على منكر وعلى ظلم ويستطيع، أمر منوط بالقدرة، يستطيع أن يصرفه على هذا المنكر ثم يترك ذلك، هذا من الغش في المعاملات. يعني أن تغاش معه في العلاقة. تخيل إنسان أنت تعيش معه لسنوات وتراه يظلم وتراه يتعدى وأنت لا تقوم بنصرته، هذا من الغش في علاقتنا مع الله. نسكت. ذلك كما روي عن كثير من السلف أن بني إسرائيل من أسباب اللعن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لعن بني إسرائيل. قالوا من أسباب اللعن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أنهم كانوا يجلسون مع بعضهم البعض بدون إنكار، خلاص بيجتمعوا كل يوم ويأكلوا ويشربوا مع بعض، لكن لا ينكر أحد على أحد. إذا رأى أخاه على منكر لا يقوم بالإنكار عليه. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا الخلق اندثر، أصبح الإنسان اللي بيقوم بنصيحة، إن أنا أقوم بنصيحة أخي ده أمر ثقيل على نفسي وعلى نفسي، والأمر أصبح في قلة. وانت تقول لك: عم أنا مالي، كل واحد يخليه في حاله وخلاص، هنعمل ونروح نكلمه وممكن يزعل. أنت الدافع أنك تريد أن تنصره. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه، يعني لو في واحد يعني قام بأذاك أو بغيظك فأنت كظمت الغيظ، من كظم غيظه فقد غلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه. يعني شوف انتصر عليه، غلب نفسه وشيطانه وشيطان صاحبه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نكون أعوان للشيطان على أخينا، لأنك يعني أنت كل اللي بيشغل بالك أن أخاك لا يقع في الظلم، لا يقع في المنكر، لذلك ننكر المنكر بطريقة لا يقع من أمامي في منكر أعلى منه. يعني مش الغرض إننا أسقط من علي الفريضة وفقط، هذا أيضا غرض هام، لكن أيضا غرض ألا يقع الذي أمامي في منكر أعلى منه. لذلك قالوا أنك تنهى عن المنكر بغير منكر وبطريقة لا يقع من أمامي في منكر أعظم منه. لذلك حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على امرأة وهي تبكي فقدت ولدها، امرأة تبكي على القبر، ويبدو من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها تجاوزت الحد، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تفعل شيء خطأ فقالها اتق الله واصبري، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هي وقعت في تجاوز آخر، يعني هي كانت في التجاوز الأول ثم وقعت في خطأ آخر، أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. كم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اتق الله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجيبي لأمر الله واستجيبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عنها حتى لا تقع في منكر أعلى منه. استمرار الضغط عليها في هذه الفترة في هذه الحادثة قد يجعلها تقع في أمر أعظم من ذلك، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عنها هذا الحزن قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم معلما إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فالشاهد أن الإنسان يقوم بإنكار المنكر بطريقة لا يقع من أمامي في منكر أعلى منه. ذلك حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك ومن معه، هذا الهجر كان يسبب بعض الأذى النفسي لكعب، وكان يتألم بل كان يبكي كعب بن مالك رضي الله عنه، ولكن قام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لمصلحته، بل نزلت توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأصحابه، نزلت توبته من فوق سبع سماوات، فكان الهجر هنا لمصلحة كعب بن مالك. لذلك قالوا الهجر يكون منوطا بالمصلحة، يعني أنك تهجر أخاك الأصل عدم الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، دي قاعدة الأصلية. قد تخرق هذه القاعدة لحكمة لسبب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجرهم أكثر من ثلاث ليال 50 ليلة، لكن لماذا؟ لأنه كان مصلحة هنا عظيمة، فإذا تبين لي أن الهجر يؤدي إلى مفسدة لا أقوم بالهجر. يبقى الإنسان يبحث، لأن الدافع الأساسي أن أنا أصل مع أخي إلى مرحلة أنه يقلل الفساد، أنه يقلل المنكر، فإذا وجدت أن إنكاري بهذه الطريقة سوف يجعل أخي يقع في ظلم أعلى وأنه يتخطى وأنه يتعدى، فأكف عن ذلك وأبحث عن مدخل آخر، ولا أكف عن نصرته أبدا، أبحث عن مدخل آخر كيف أقلل المنكر الذي وقع فيه أخي. يعني الدافع الرئيسي كما قلت لكم أنني أريد أن أنصره، استحضروا هذا التعبير النبوي الذي يلخص كل ما قلت أنا في هذه الخطبة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلخص كل هذا الكلام بكلمة وجيزة، فقد أوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فقال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة قالوا كيف ننصره ظالما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجزه وتمنعه وتكف يده عن الظلم فذاك نصره. أنت الآن تقوم بنصرته. إذن نستحضر قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، استشعر الأخوة الإيمانية التي تدفعك دائما أن تبحث عن دين أخيك. الدافع الرئيسي إن أنا أشعر أن دين أخي فيه قصور فأتحرك ليقوم بتكميل هذا القصور الذي وقع فيه أخي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.